الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، من الأحاديث القدسية التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قوله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. هذا الحديث استشكله كثير من الناس يا عباد الله، فيهم من تساءل: أفتكون الطاعات شركة بين العبد والمولى سبحانه وتعالى؟ يكون في الطاعات ما هو للإنسان وفي الطاعات ما هو لله عز وجل متمحضا. وأنا أحب أن أجيب عن هذا الاستفسار، بل أن أزيل هذا الإشكال الذي قد يطوف في أذهان كثير من الناس. يقول الباري عز وجل في هذا الحديث القدسي المتميز: سائر الأعمال الإيجابية التي يتقرب بها الإنسان إلى الله كالصلاة والحج والزكاة وتلاوة القرآن والأذكار وغير ذلك، يملك العبد أن يجعله خالصا لله سبحانه وتعالى، ويملك أن يوظف هذه الطاعات الإيجابية لمصالحه الدنيوية، يملك أن يجعل من الصلاة التي يصليها، من الحج الذي يحجه، من القرآن الذي يتلوه أداة لمغانمه الدنيوية، أي يملك أن يجعل عمله رياء للناس. أما الصوم فهو عبادة سلبية لا يتراءى لها صورة، ولا يعتمد الصائم في صومه على شيء بارز يظهر أمام الناس، فلا يتأتى للصائم إن كان صائما حقا أن يوظف صومه لفائدة دنيوية، لا يتأتى للصائم إن كان صائما حقا أن يرائي الناس بصومه، وأن يجعل من صومه مظهرا من مظاهر نفاقه. ذلك لأن الصيام عبادة سلبية وليست عملا إيجابيا. فإذا شعر الصائم بالجوع وعض الجوع على معدته، ثم تذكر رقابة الله سبحانه وتعالى له، وآثر أن يصبر على جوعه في سبيل أن يلقى الله عز وجل وهو عنه راض، وإذا شعر بالظمأ يكوي فؤاده ولكنه تذكر أنه صائم وآثر أن يصبر في سبيل أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، فلا شك أن صومه إنما هو عمل صاف عن الشوائب وخالص لله سبحانه وتعالى. هل يتأتى لهذا الصائم أن ينافق في صومه وأن يوظف صومه لمغنم من المغانم الدنيوية؟ إذن هو ليس صائما في الحقيقة، إنما هو صائم أمام الناس، فإذا خلى مع نفسه أكل وشرب، ومن ثم فهو ليس صائما. هذا هو المعنى الدقيق الرائع لهذا الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له، أن يملك أن يجعله صافيا عن الشوائب وخالصا لله عز وجل إن شاء، ويملك أن يستثمره وأن يوظفه لمصالحه الدنيوية العاجلة. هذا شيء. شيء آخر يا عباد الله: لا يتأتى للصائم أن يكون غافلا عن الله عز وجل، لا يتأتى للصائم أن يكون محجوبا عن الله عز وجل، ذلك لأن جوع الصائم بحد ذاته إنما هو ذكر في كيانه لله عز وجل، ولأن ظمأ الصائم إنما هو في الحقيقة ذكر لله سبحانه وتعالى، حتى وإن لم يتحرك لسانه بكلمة من كلمات الذكر. أنا أشعر بأنني بحاجة إلى الطعام، ولكنني أعلم أنني قد صمت استجابة لأمر الله عز وجل. إذن فكلما شعرت بالصوم شعرت برقابة الله لي، كلما شعرت بالجوع شعرت برقابة الله عز وجل لي، كلما شعرت بالظمأ وجفاف فمي واحتياجي إلى جرعة ماء، أنا مع الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة. أرأيتم إلى الصوم يا عباد الله كم له من خصيصة وكم له من مزية لا تتراءى في العبادات الأخرى؟ ومن هنا تصفد الشياطين، لأن الإنسان متى تتخطفه الشياطين؟ عندما يغفل عن الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، عندئذ يسلط الله سبحانه وتعالى عليه الشيطان. أما إذا كان الإنسان مع الله وكان متذكرا لله وكان يراقب الله عز وجل، فأن للشيطان أن يخترق مراقبته لله إلى قلبه، لا يتأتى له ذلك إطلاقا. إن شرد الإنسان في صومه عن سبيل الله وارتكب بعض المعاصي، وهذا ما قد يستشكله آخرون، يقولون إن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنبأ أن الشياطين تصفت، فما لكثير من الصائمين يرتكبون بعض المحرمات؟ هؤلاء الذين يرتكبون المحرمات التي تنجرف إليها أقدامهم إنما تدفعهم إليها ريوناتهم النفسية، تدفعهم إليها غرائزهم الشهوانية. أما الشيطان فكيده أضعف، الشيطان لا يدنو من الإنسان الصائم صوما حقيقيا قط، لأنه ما دام صائما فهو ذاكر لله عز وجل، ومن كان مع الله عز وجل ذاكرا له جعله الله عز وجل محصنا ضد شياطين الإنس وضد شياطين الجن. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من صيامنا هذا حصنا نقي به شرور أنفسنا ورعونات أهوائنا. عباد الله، كلمة قلتها بالأمس وأنا أحب أن أكررها اليوم. نشوة تطوف بذهني لا أستطيع أن أصفها تعلو بي إلى سدة القدس عندما أجد المشهد التالي: مشهد إنسان جعله الله عز وجل إماما للناس وآتاه القدرة والمنعة والحكم، ومتعه الله سبحانه وتعالى بمقومات الحكم والظفر، ثم أنظر إليه في موقف كهذا فأجده وقد طوى عن ذهنه وفكره منعته وعزته وقوته ومكانته، فاصطبغ بذل العبودية للمولى الذي متعه بهذا كله. هذا المشهد يبعث نشوة عجيبة لا أدري ما أتاها، لعل مصدرها مشهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد دخل مكة من أعلى قمم النصر يوم الفتح، ولكنه لم يرى عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام أكثر تذللا وأكثر مسكنة وانتسابا لله عز وجل منه في ذلك اليوم. نسي نبوته ورسالته في جنب عبوديته، وقف يقول: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده، لم يقل نصر رسوله، وإنما تحدث عن عبوديته لله. لعل ذلك المشهد هو الذي يبعث النشوة بين جوانحي في هذا المشهد. وها هو ذا عبد الله الثاني ابن الحسين الذي أقامه الله إماما للمؤمنين، الذي متعه الله سبحانه وتعالى بما متعه من العزة والقوة والمنعة. ها هو ذا واقف جالس ساجد راكع لا يجد أمامه إلا ذل عبوديته لله، طوى عوارض ملكه، طوى عوارض قوته، ولعله يذكر وينتشي يذكر قول الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. هنيئا لك يا سيدي، هذا الشعور الذي يطوف بكيانك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل من ذل عبوديتك لله هذه العبودية التي تصطبغ بها مرقاة لمزيد من العز ولمزيد من المنعة ولمزيد من الرفعة. ذلك هو منهج جدك، فاسلك هذا المنهج، يكرمك الله سبحانه وتعالى بالنصر المؤذر. وأسأل الله عز وجل أن يجعل في قادة المسلمين من يسيرون على هذا المنهج، من يجمعون بين كفتي حقيقة واحدة: ذل العبودية لله والانكسار على أعتاب الله إلى جانب عوارض القوة التي أكرمهم الله عز وجل بها ليمارسوا من خلالها الوظيفة التي أقامهم عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم إنا روينا عن رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ربكم حيي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها خائبة. ونحن قد بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك، فلا تردها خائبة يا ذا الجلال والإكرام. أقبلنا إليك ولا نملك إلا ذل عبوديتنا لك، إلا حقيقة انكسارنا على بابك يا ذا الجلال والإكرام. ليس لنا عمل صالح نتقرب به إليك، ولكننا نتقرب إليك بإيماننا بك إلها واحدا لا شريك لك. فاستجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك، أذقنا كرم استجابتك يا رب العالمين. اجعل هذه البلدة بلدة مباركة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اجمع اللهم كلمة المسلمين على ما يرضيك، اجمع اللهم قادة المسلمين، اجمعهم تحت ظل عبوديتك له يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك أن توفق عبدك عبد الله الثاني الذي ملكته زمام الأمر في هذه البلدة، أسألك اللهم أن تكرمه بالنصر المؤذر، أسألك اللهم أن تكرمه بالتوفيق لما يرضيك، وأن تصرفه عما لا يرضيك، وأن تحقق له البطانة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام، وأن تجعله في الآخرين بمثابة الأولين الذين كانوا على نهج نبيك المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجمعنا على ما يرضيك، واصرفنا عما لا يرضيك، وأدم علينا عين عنايتك، واختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.
شيخ الحقائق كان صوتك ملهما، والحق أبلج لا مقالة بعده.